السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار، آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فوقفت في اللقاء السابق من التفسير عند قول الحق تبارك وتعالى عندما حكى عن العزيز يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولكن هناك أناس دائما يتتبعون أخبار القصور، فيبدو أن الأخبار انتشرت أيضا خارج أسوار القصر، وبدأ الناس يتحدثون عن أمر امرأة العزيز مع يوسف، ويبدو أن الأخبار أيضا وصلت إلى النساء ذوات المقامات العالية. فقلنا ومكرنا مكرا بامرأة العزيز، وسمعت هي بقولهن، فقال ربنا تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة، مقصود بالمدينة هنا هي مصر، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقلت لكم من قبل أن الذي أقلق الناس أن امرأة العزيز وهي سيدة القصر قد راودت فتاها، يعني عبدها، خادمها، يعني ربما عند نساء الطبقات العالية لو أن امرأة العزيز مالت مع وزير أو مالت مع كبير التجار في البلدة المصرية ربما كانوا يعني عفوا عنها في ذلك وقالوا أغراها بمنصبه أو كذا. لكن الخطير في الأمر عند النساء أن امرأة العزيز تراود وتعرض نفسها وترخص نفسها على عبدها، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني يبدو أنها فقدت شخصيتها، فتملك عشقه وحبه من شغاف قلبها إلى أن وصل واستقر في صميم الفؤاد، فلم تعد تفكر لا في منصب ولا في قصر ولا في زوجها ولا في أي شيء. وكما قلت لكم سابقا أن المرأة إذا عشقت وتملك العشق من قلبها لا تفكر لا في زوج ولا في ولد ولا في منصب ولا في مكانة ولا في عائلة ولا في أي شيء، قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في غير رشد، كونها تقع مع عبدها هذا الضلال بعينه. أين مقامها وأين مكانتها وأين كبرياؤها عندما تميل مع خادم عندها؟ قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن بالتدبير هذا اللائي دبرنه مع بعض للكيد منها وللنيل من شرفها ولإشاعة الخبر ولهذا الكلام أنها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن دبرت هي أيضا مكيدة ومكرا آخر، أرسلت إليهن ما أعلمتهن بخبر، إنما المسألة مسألة مضايفة، ضيفتهن عندها في القصر، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة، هيأت لهم الجلسة المحترمة. ويبدو كما قلت أنهن من النساء من الطبقة الأرستقراطية بدليل أنهن في المجلس الذي يستقبل فيه كبار الزوار في القصور، فاعتدت لهن متكأة والجلسة فيها راحة، وأتت لهن بأنواع من الفواكه وآتت كل واحدة منهن سكينة، لأن في دائما في السياق القرآني أحيانا حذف يدل عليه المقام، ما هو كل شيء يذكر في القرآن، يعني ما نقول اعتدت لهن متكأة وآتت لهم بأطباق من الفواكه وآتت كل واحدة منهن سكينة، طبعا ما معقول أبدا بتفرج على الضيف انت سكاكين، إلا لما بتأتي انت بالفواكه والفواكه معها السكاكين تأخذ انت طبيعي سكينة لكي تقشر لنفسك أو تقطع، لكن ما شفنا أبدا رجل البيت يوزع سكاكين على الضيوف، ماذا يحاربوا ولا ماذا يفعلون؟ فإذا هنا يعني في حذف في السياق لابد أن يفهم من مقام السرد القرآني. وآتت كل واحدة منهن سكينة، وعندما استقرت بهن الأمور وبدأنا يعني يقشرن في الفواكه أو يقطعن فيها، عندئذ جاء الأمر من سيدة القصر إلى فتاها إلى عبدها إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، أخرج عليهم تعال. جاء يوسف فإذا بالنسوة يدهشن من هذا الفتى، وإذا بالنسوة يشغلن عن تقطيع الفواكه إلى تقطيع الأصابع، ولا يدركن ماذا يفعلن في أنفسهن، يعني قطعن أيديهن، جرحن أو غلن الجرح بالسكاكين في أيديهن. وهذه يقول عنها علماء المتخصصون في العلماء المتخصصون في جراحة الأعصاب والمخ، يقولون هناك بؤر التفكير، هناك بؤر التفكير، لو أنت بؤرة التفكير مشغولة بشيء معين وأمام عينيك أمر آخر غير الذي أنت مشغول فيه لا تلتفت إليه، أحيانا تقابل إنسان في الطريق ويقول لك يا فلان أنت قابلتني ما ألقيت عليه السلام، أو يقول لك أنا ألقيت عليك السلام وأنت ما رددت عليه السلام، تقول له متى؟ يقول لك في المكان الفلاني وكنت واقف عند الدوار الفلاني. يقول صحيح أنا كنت واقف عند الدوار الفلاني لكن والله ما رأيتك. يقول إيش كنت بسوي؟ والله كنت مشغول يا أخي، السيارة كان فيها حادث ومنتظرين الشرطي. فإذا في انتظاري للشرطي هو مترقب أي سيارة شرطة حتى تأتي وتحرر المحضر، كل بؤرة التفكير والتركيز في أنه يرى شرطيا أو سيارة شرطي، فحينما تمر أنت من أمامه وتقول له السلام عليكم السلام عليكم وشايفك وينظر إليك، لكنه يعني أنت صورتك غائبة عن ذهنه الآن، بؤرة التفكير في شيء معين. فكذلك لما خرج يوسف عليه السلام على النسوة ودهشنا من جماله، صارت بؤرة التفكير مركزة في من؟ في رؤيا يوسف، ونسينا أن بأيديهن سكاكين وأن كل واحدة بيدها سكين وتقطع، فقطعت يدها بدون أن تشعر حتى بالألم، انظر إلى مدى التركيز. قطعنا أيديهن فلما رأينه أكبرنه أجللنه وأعظمنه،
وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر. ما معنى هذا الكلام؟ يوسف من البشر معلوم، ولكن ليس هذا من البشر الذي قد رأيناه. ولذلك قلت لكم من قبل في الحديث أن انفرد يوسف بشطر الجمال. وهناك توجيه جيد من أحد العلماء السابقين، يبدو أنه أبو حيان تقريبا، يقول ما حكاية أن يوسف شطر أخذ شطر الجمال؟ قالوا لقد خلق الله تبارك وتعالى آدم في أكمل صورة. خلق الله تبارك وتعالى آدم بيده في أكمل صورة، فلا يوجد ولم يوجد في ذريته من شابهه أو من أخذ جماله مثل يوسف، فأخذ شطر جمال آدم. فآدم هو القمة في الجمال البشري، لأنه أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى بيده، فأخذ يوسف شطر جمال أبيه آدم. هذا يعني مفهوم أو اجتهاد من بعض أهل العلم في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيت يوسف في السماء الثالثة وقد أخذ شطر الجمال ليلة أن عرج به عليه الصلاة والسلام. فهذا الجمال عندها انتصرت امرأة العزيز، فقالت بكل بجاحة وكما يقولون في الأمثال خلعت برقع الحياء، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا هو فتاي، هذا هو عبدي الذي لمتنني فيه. برؤية واحدة رأيت الواحدة من كنا رأته مرة واحدة قطعت يدها، فكيف بي أراه ليلا ونهارا؟ انظر كبرياء المرأة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، وعندها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. لقد، اللام هذه تأتي مؤكدة للقسم أو موطئة للقسم، يعني تقدير الكلام، والله لقد راودته عن نفسه. واعترفت أمام النسوة. لماذا؟ لأنها رأت أن يوسف قد فتنهن برؤية واحدة، فكيف بي وهو يعيش معي في قصر واحد؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولن أقف عند هذا الحد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكونا من الصاغرين. المسألة تحدي، ليس لن أقف عند ذلك أني راودته مرة وانتهت، لا، لا زلت مصرة لكي أنال وطري منه ومأربي منه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكونا من الصاغرين، يعني من الأذلاء. قال يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذا كانت الأمر إذا كان الأمر فيه مفسدتان فننظر إلى أخف المفسدتين. ففي مفسدة الزنا أن يقع في الزنا مع امرأة العزيز والنساء الأخر اللائي خدعن أو اللائي فتن به، وإما أن يسجن ظلما، فهو اختار السجن. ولذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب نحن نعلم أن التي دعته هي امرأة العزيز فقط، فكيف أقول هنا مما يدعونني إليه؟ يبدو أن هذا القول من يوسف عليه السلام كما يرجح بعض أهل العلم إنما جاء بعد إغراءات أخرى من نساء أخر من اللائي علمنا بجماله أو رأينه، جاءت رسائل أخرى وجاءت مراسيل يمكن من الخدم من البيوتات الأخرى، فهنا لما وجد الفتن قد تكالبت عليه وفتن النساء شديدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت على أمتي فتنة أشد من فتنة النساء على الرجال، وقال في الحديث الصحيح إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلما وجد هذه الفتن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وأنا ألجأ إليك يا رب. لا قبل لي بهؤلاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهنا يرشد أهل العلم دائما عندما يتعرض الإنسان لفتنة ويجد في نفسه ضعفا أمامها، سواء فتنة مال، فتنة رشوة، ناس بتراودك على رشوة 100,000، تجد 100,000، وين 100,000؟ أنا ما بدخرها في سنة، أخذها في كلمة، عبارة واحدة أكتبها في تقرير، أخذ 100,000. فتنة شديدة، فتنة مال، فتنة مرأة. فهنا يرى أهل العلم إذا تعرضت لفتنة ووجدت أن نفسك تكاد أن تضعف أمام هذه الفتنة، عليك أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في أول الفتنة عندما تعرض له قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذا وألجأ إلى الله التجاء. وهنا يقول أيضا وإلا تصرف عني كيدهن أصب، أميل إليهن، يعني أصب إليهن بطبيعتي البشرية، بجبلتي، لست ملكا، لست ملكا، إنما أنا بشر. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. لكن كيف نوقف الإشاعات بين شعب مصر؟ وفضح العزيز في قصره وفضحت امرأته، طيب لو طلقها إذن الإشاعة ثابتة؟ ويقولون نعم، هي التي راودت فتاها. ولو أبقى يوسف كما هو إذن يكون بريئا. إذن ماذا يفعل؟ يؤتى بهذا المسكين ويزج به في السجن ظلما لتسكت الألسنة. فإذا ما سجن يوسف نسي الناس وقالوا لا، كانوا بين متضارب، لو كان بريء ما كان سجن. هكذا يقول الناس دائما، الناس الذين لا يعرفون حقائق الأمور، يقول يعني لولا أنه مجرم ومذنب لما سجن. وأنت يا كم من مظلوم في السجون. فهنا ما وجدوا حيلة لإسكات الألسنة وإسكات الإشاعات إلا أن يلجأوا إلى الظلم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ثم بدا لهم، ظهر لهم حيلة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الدلالات القاطعة على براءة يوسف، رأوها، شهد الشاهد واعترفت المرأة بنفسها والعزيز بنفسه قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وقال ليوسف أعرض عن هذا، وقال لامرأتي استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كل هذه الأدلة دلالات واضحة على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قالوا كيف نسكت الألسن؟ لابد من الزج به في غيابات السجون. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى تسكت الموجة والإشاعة الكبيرة المنتشرة في البلد، بعد ذلك نخرجه ونقول له يعني سامحنا، والله ما كان قصدنا، يعني احنا قصدنا يعني ياما في السجن مظاليم ودي غلطة، وربنا يعوضك عن السنوات اللي سجنتها ظلما ان شاء الله في الدنيا خير. فكذا يقولون لا حول ولا قوة الا بالله، ما كان قصدنا نسجنك يعني او نظلمك، لكن ماذا نفعل؟ يعني يقولون الخبيث يأخذ الطيب في رجله، يعني يقول هكذا، يعني يعتذرون بهذه الاعذار. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وتلك هي الفتنة الرابعة أو المحنة الرابعة ليوسف عليه السلام، وليس بعدها فتن، إنما بعدها رخاء. إذن المحنة الأولى كانت في كيد إخوته له، المحنة الثانية بإلقائه في غيابة الجب، لا، إلقائه في غيابة الجب والكيد هي محنة واحدة. المحنة الثانية ببيعه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، حر من خيرة الناس، أبا وجدا، وجد أب، ومع ذلك يباع كالعبيد، هذه محنة ثانية. المحنة الثالثة محنة التعرض لفتنة الشهوة مع امرأة العزيز، مع سيدة القصر. المحنة الرابعة محنة السجن ظلما، وربما يجد المجرم في سجنه سلوانا. يعني لو جيء بمجرم وحكم عليه القاضي بعدما ثبتت أمامه البراهين على إدانته وحكم عليه بأي سنوات للسجن، يجد سلوانا في سجنه يقول أنا أستحق هذا السجن. أما أن يسجن الإنسان مظلوما تزداد كآبة السجن كآبة على كآبته. ولذلك كان يقول الشاعر: يا يوسف يا مظلوم، يا يوسف يا صديق، يا قدوتنا في الضيق. أحد المظلومين في سبيل الله سجن ظلما، فكان يتغنى بهذه الكلمات، كان يقول: يا يوسف يا صديق، يعني نحن لسنا أفضل منك. وجاء بكلمة صديق لأن في الآيات يوسف: أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات كما سيأتي. فقال: يا يوسف يا صديق، يا قدوتنا في الضيق، أنت قدوتنا، أنت سجنت ظلما، فلا علينا أن نسجن نحن، ومن نحن، أين نحن منك، وأنت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وسجنت ظلما، فأنت قدوتنا في هذا المجال. يا يوسف يا صديق، يا قدوتنا في الضيق، إن كان السجن يضيق فالفكرة والإيمان لا تخضع للجدران. يا يوسف يا صديق، يا يوسف يا مظلوم، في أرض فيها البوم تتشدق بالألحان، ويضيع بها الكروان، وبها الإنسان يهان، وعلى الأحرار تضيق. يا يوسف يا صديق، يقول هنا: يا يوسف يا مظلوم، في أرض فيها البوم. تعرفون البوم؟ نوع من الطيور التي تظهر في الليل وتأكل غذاؤها الجرذ، الجرذان، الفران، فصوتها خبيث، يعني صوتها مزعج. فيقول: عندما تنقلب الأمور ويسود الظلم، البوم يتغنى بالألحان ويصبح هو صوته المألوف، ويصبح صوت الكروان نشاذا ولا تألفه الآذان. يا يوسف يا مظلوم، في أرض فيها البوم تتشدق بالألحان، ويضيع بها الكروان، في أرض الظلم يضيع الكروان، يعني أهل المنكر يسمع لهم، وأهل الإيمان صوتهم نشاذ لا يسمع لهم، وبها الإنسان يهان، وعلى الأحرار تضيق. يا يوسف يا صديق، ثم يمضي في كلماته الطيبة ويقول: هيهات لنا هيهات أن نركن للظلمات، أو نخضع للأموات، أو يحكم فينا اللات، أو نرضى بالبطريق. يا يوسف يا صديق، بطريق فئة من الناس التي حكمت أرض مصر في حقبة من الأحقاب، فهو رمز لكل من يحكم بغير ما أنزل الله، فلن نخضع له إن شاء الله تبارك وتعالى. هيهات لنا هيهات أن نركن للظلمات، أو نخضع للأموات، أو يحكم فينا اللات. اللات معلوم، اللات قريبة من هبل. أو يحكم فينا اللات، أو نرضى بالبطريق. يا يوسف يا صديق، في آخر القصيدة يقول: السجن أو الإعدام لن ينسينا الإسلام، سنظل له الحراس، وسننشره في الناس، فالدين هو الأنفاس، والظلم يداس يداس، ويعيش بغير صديق. يا يوسف يا صديق، فهنا هو القدوة، فدخل السجن. ولكن المسلم في أي مصيبة تنزل به يستعلي عليها، لذلك كان يقول شيخ الإسلام: ماذا ينقم بي أعدائي؟ فإن سجنت فهي خلوة لي أعبد فيها ربي، وإن نفيت فهي سياحة لي أبلغ دعوى ربي ودين ربي، وإن أعدمت فتلك التي تشتهيها نفسي مع الصديقين والشهداء. فإذا المسلم لما تيجي تقلب أحواله في كل حال تجد أن أمره كله خير، كما ثبت في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحال المؤمن يتقلب بين السراء والضراء في شكر لله تبارك وتعالى، وفي صبر بدون جزع لله تبارك لله تبارك وتعالى. فيقول هنا: دخل يوسف السجن عليه الصلاة والسلام، فاستغل سجنه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما شغلته قضيته، وكل من يأتي ويدخل يولول له ويحكي له أنا دخلت ظلما، أنا كذا وأنا كذا، لا، استغل هذه الفترة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ودخل معه السجن فتيان، وافق دخول يوسف السجن دخول فتيين من حاشية الملك، أحدهما ساق الملك الذي يسكب له الخمر، والثاني الخباز. ويبدو أن يوسف عليه الصلاة والسلام ظهرت منه علامات الإحسان في خلال سجنه، وهكذا المؤمن سلوك، لا ينبغي أن تتبدل سلوكيات المسلم في أي محنة من المحن، يثبت على الحق، فصفات الإحسان ينبغي أن تظهر فيه، وهذا بشهادة الصاحبين. قال بعدما رأي الرؤيا: أحدهما رأى نفسه يعصر خمرا، طبعا الخمر لا تعصر، إنما الذي يعصر العنب، يعني يعصر عنبا خمرا. وإن كان في بعض لهجات العرب تطلق على العنب خمرا، فيخاطبهم الله بلغتهم. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذه شهادة ممن؟ من رجلين كافرين. لما وجد يوسف في إحسانه وفي تقواه وفي ورعه، ما ذهب برؤياهما إلى أي أحد، إنما كل واحد ذهب إليه، ولأنهما رأيا فيه الإحسان والإخلاص لله تبارك وتعالى. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. انظر إلى الصديقية عند يوسف وإلى الإحسان عنده، ما قال: نعم أنا أهل لتأويل الرؤيا، فأنا عالم ابن عالم ابن عالم، ولو قالها لحق له أن يقولها عليه الصلاة والسلام، وما افترض. ولكن انظر إلى التواضع عند أصفياء الله تبارك وتعالى. قال: ما يأتيك لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. ما تعلمت هذا العلم من عندي، ولا هي فراسة من عندي، إنما هذا وحي من الله تبارك وتعالى. يجلس يوسف مع السجناء ويقول: سيأتينا بعد قليل عدس، فيأتي الطعام عدس، سيأتينا بعد قليل فول مليء بالسوس، يأتي الفول مليء بالسوس، كما أخبر وكما نبأ. هكذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. ثم يأتي بالتعليل: لماذا علمني ربي هذا العلم؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تخلى الفرصة يسأل عن ماذا؟ عن رؤيا. ما قال تأويل رؤيا كذا لا، نحن نريد أن نسحبهما إلى الإيمان، نريد أن يتنازل عن الشرك الذي هما عليه، وهذه فرصة. إذا كنت من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يأتيك الواحد منهم يسألك عن السواك، استغلها فرصة، بعد ما تجيبه عن أمر السواك سأله عن الصلاة، ربما لا يكون يصلي. يسألك عن حكم مشاهدة التلفاز، سأله عن الصلاة، سأله عن الإيمان، ابدأ معه شيئا فشيئا، فإذا به ينقلب ربما أخا لك، ربما ينقلب من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فرصة استغلها، طالما تسأل فاستغل هذه الفرصة. وهو سؤل عن ماذا؟ عن تأويل رؤية. قال لا لا لا، المسألة ما هي مسألة رؤية، مسألة إننا كل طعام يأتيكم أخبركم به، وهذا من علم الله تبارك وتعالى. ولماذا علمنا الله هذا العلم؟ لأننا سلالة من الموحدين، سلالة من الموحدين، ذرية بعضها من بعض. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا، لا ينبغي لنا ولا يحق لنا أن نشرك بالله من شيء. فبدأ معهم بالأمر الكبير، أمر التوحيد. أي أمر بعد التوحيد فهو هين، التوحيد هو الأصل. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة، مهما أتى من الكبائر سيمكث في النار على قدر كبائره، ولكن في النهاية يؤول مآله ما لم يستحل شيئا مما حرمه الله تبارك وتعالى، ولم ينكر معلوما من الدين بالضرورة، يؤول أمره في النهاية إلى الجنة. ولكن من مات مشركا والله لو جاء بملء الأرض ذهبا لن يفتدى به، ولو ملك الأرض ذهبا، وأن له أن يملك الأرض ذهبا، وإن ملكها فلا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فمع الشرك لا ينفع عمل، والتوحيد وإن كان تضره، وإن كانت تضره الأعمال الخبيثة أو الكبائر على قدر ضررها يمكث صاحبها في النار، ولكن في النهاية يؤول مآله إلى الجنة. فبدأ معهم بالأمر الكبير، واتبعت ملة آبائي إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا كرسل وعلى الناس. ففضل الله على الناس بإرسال الرسل عظيم، وفضل الله على الناس بأن يهيئ لهم من يعلمونهم أمور دينهم عظيم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هذا فضل من الله علينا فقط، نحن الرسل كما يقول يوسف، لا، ذلك من فضل الله علينا كرسل وعلى الناس الذين أرسلنا إليهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بعد ذلك يطرح عليهم سؤالا، هذا السؤال يهجم على الفطرة هجوما، لأن الفطرة السليمة لا تعرف لها إلا ربا واحدا. جبل الإنسان بفطرته موحدا، ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين. ألم تسمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. خلقت عبادي في الحديث القدسي حنفاء، إذا خلقنا الله تبارك وتعالى وأخرجنا من بطون أمهاتنا موحدين. فاجتالتهم الشياطين، فلو تركت الإنسان بدون تأثير عليه لخرج موحدا. أما شياطين الإنس والجن تجتال الإنسان وتبدأ يعلموه عقائد الخبث والكفر والنصارى والهندوسية والسيخية والشيوعية إلى آخره، فينحرف عن فطرته. ومع انحرافه عن فطرته إذا أصابته شدة تعود الفطرة إلى أصلها، فلا يعرف إلا إلها واحدا. تعال إلى عباد النار، لو كانوا صيادين وركبوا البحر وهاج بهم الموج وظنوا أنهم قد أحيط بهم، والله لا يسألوا في النار ولا يعرفوا إلههم أنه النار، إنما يدعون ربا واحدا، يقول يا رب نجنا، ويعرفوا عندئذ ربا واحدا. ثم إذا نجاهم إلى البر فإذا هم مشركون، لا إله إلا الله، كأنه ضحك على الله سبحانه وتعالى. وهكذا كما سمعتم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طب وين أنت تروح؟ أنت تحت سمائه وفوق أرضه وتحت قهره، فإن نجيناك اليوم من مصيبة أصابتك، هل لا تأتيك مصيبة أخرى؟ ستأتيك مصائب أخرى وتلجأ إلينا أيضا وتعود إلينا وتسألنا أين تفلت من قبضته سبحانه وتعالى. وهنا يقول لهم يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن، يعني كأنه يقول أنتم تشاركون الآن في هذه المحنة، في هذه الجدران، في هذه الظلمة، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال. أنا أترك الأمر لعقولكم، نحن الآن في محنة وأنتم تعرفوا أن قومكم يعبدون آلهة متعددة، طبعا أنت عارف يعني ما أكثر آلهة المصريين، فراعنا قديما إله للتناسل وإله للشمس وإله للمطر، وما تروح لمعابدهم ترى عجبا لكل شيء إله، آلهة كثيرة جدا، وإله الخصب وإله الماء وإله الموت وإله وهكذا، آلهة كثيرة، رع وأمون وإزيس وإزريس وكل هذه آلهة. فهو يطرح عليه السؤال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعبد إلها واحدا فقط، تأتيك الأوامر منه فقط، ولا تعبد ألف رب، آلهة كثيرة، إله يشرع لك اقتصاد، وإله يشرع لك سياسة، وإله آخر يشرع لك القانون الاجتماعي، وإله ثالث يشرع لك القانون المدني، وإله رابع يشرع لك الجنايات، وهكذا. لا، آلهة كثيرة، لو أنك عبدت إلها واحد تشعر بطمأنينة. وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بذلك، عبدا مملوكا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ يعني واحد حتى انت جربها، يعني حتى الخادم لما يكون في اكثر من واحد في البيت، هذا يقول له يا فلان جهز غرفة التلفزيون، والثاني في نفس اللحظة يقول له يا فلان جهز السفرة، حاضر أرباب، الثالث جهز السيارة، حاضر، الرابع جهز جيب النرجيل، الخامس جيب سجادة الصلاة، هذا تمزق، خمسة يأمرونه بأمر واحد في وقت واحد. ولكن لما يكون له سيد واحد، أو بمعنى أصح لما يكون له مخدوم واحد يقول له يا فلان لما تخلص كذا افعل كذا، تلقى مطمئن من نفسه. هكذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للناس في القرآن، رجل فيه شركاء متشاكسون، عبد ليه أكثر من سيد، هذا يأمره بأن يفعل كذا وهذا يأمره بأن يفعل كذا، فوقت واحد يتمزق هذا العبد، وعبد آخر سلم لرجل له سيد واحد يقول له هات كذا يجيب كذا، بعد ما ينتهي من المهمة التي فعلها يأمره بأمر آخر، هل يستويان؟ أبدا، عمرهم ما يستوي، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فإذا هكذا لا يستوي أبدا من عبد الله الواحد القهار مع من عبد آلهة مع الله تبارك وتعالى، يشعر بتمزق. حتى الذين يعبدون هؤلاء وإن أظهروا لك الطمأنينة فقلوبهم تتمزق من الداخل، لأنهم عكس الفطرة، وكل شيء يأتي يصطدم مع الفطرة يشعر صاحبه بتمزق داخلي. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون إلا ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنتم اخترعتموها، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا الآلهة التي نصبناها وعبدناها من دون الله تبارك وتعالى هي آلهة مزعومة، وفي الحقيقة ليس للكون إلا إله واحد، إله حق، وإن عبدتموه شعرتم بالطمأنينة، أما إن عبدتم غيره فستكونون في تمزق. ثم بعد ذلك قال لهما يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني هيمكث فترة السجن ويعفى عنه ويخرج ويعود مرة ثانية إلى القصر ويقدم الخمور لسيده لملكه، وأما الآخر فهو في انتظار الإعدام، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم بعد ذلك جاء أمر رؤيا الملك، هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا في رمضان من عتقائه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك محمد في الملأ الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد أيها الإخوة الكرام، فكنا قد وقفنا في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال التي عملناها فيه. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى حكاية عن يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقفنا عند هذه الآية، وهذه الآية العلماء فيها كلام كثير، ذلك لأنه هناك لفظ أنساه الشيطان ذكر ربه، فمن أهل العلم من أرجع الضمير إلى يوسف، ومن أهل عليه السلام، ومنهم من أرجع الضمير إلى الساقي. وأنتم علمتم أن الفتيين كان منهما فتى حكم عليه بالإعدام، قال لأحدهما: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فكان الذي سيعدم هو الخباز، وكان الذي سيبقى كما هو في القصر وفي حاشية الملك ويقدم الخمر للملك وحاشيته هو الساقي. فعندما تأول هذه الرؤيا يوسف عليه السلام وهو بوحي من الله تبارك وتعالى، قال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني للساقي، اذكرني عند ربك. ويقصد ربك هنا، يقصد ربه الملك، يعني إذا كنت في جلسة من جلسات الملك فأخبره بأن هناك فتى مظلوما، أو أن هناك في السجن رجلا من المظلومين سجن ظلما، حتى ينظروا في أمري. فهذه معناها أن يوسف قد طلب الغوث أو طلب الاستعانة بأحد من البشر. طبعا الأخذ بالأسباب البشرية لا شيء فيه، ولكن أهل العلم يقولون إن تربية النبوة لو جاز الأمر عند العوام في بعض التصرفات، يحمل ربنا تبارك وتعالى أنبياءه على تربية خاصة. فإن جاز لك أن توسط إنسان لتعمل، أو جاز لك أن توسط إنسان ليخرجك من تهمة أنت منها بريء، فهذا في حق الأنبياء لا ينبغي، لأن الأنبياء ينبغي أن يعلقوا قلوبهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى في كل أمورهم. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى أن العقوبة التي مكثها يوسف بعد خروج الفتيان، بعد خروج الفتيين، إنما هي بسبب قوله للساقي اذكرني عند ربك. فالراجح عند أهل العلم أنه مكث قبل هذه القولة 5 سنوات في السجن، ومكث بعدها 7 سنوات عقوبة له على هذه المقولة، عقوبة له على هذه، فكان تمام على قول أكثر أهل العلم، فكان تمام ما مكث يوسف في السجن 12 سنة، على 7 منها على قوله اذكرني عند ربك، و5 منها وهو مظلوم، وفي الكل كان مظلوما عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب لأهل العلم. ومنهم من يقول لا، إنما الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الساقي،
ففي خضم القصر والحاشية وفرحة الدنيا وتقديم الخمر نسي الوصية التي تكلم معه بها يوسف وقال اذكرني عند ملكك وعند ربك، فنسي. فلما نسي مكث يوسف بسبب نسيان الساقي وعدم ذكر يوسف عند الملك، لبث في السجن بضع سنين. والبضع طبعا اختلف أهل العلم في مسألة البضع كم عدد السنين التي مكث يوسف بعد مقولته هذه، فمنهم من يقول أن البضع هو ما فوق الواحد وما دون العشر، ومنهم من يقول من الثلاثة إلى العشرة، ومنهم من يقول هو دون العقد، والعقد هو العشرة ونصف، يعني من واحد إلى أربعة يسمى البضع. وما عليه أكثر أهل العلم أنها 7 سنوات مكثها يوسف في السجن بعد مقولته هذه، غير 5 التي مكثها وكان معه الفتيان في سجنه. ثم بعد ذلك جاء قول الحق تبارك وتعالى عندما أراد أن يفرج كرب يوسف، وهنا يعني ترد بعض الآثار المرسلة وبعضها ضعيف وبعضها موقوف على ابن عباس وبعضها من مراسيل الحسن البصري، بأن جبريل جاء إلى يوسف في السجن. ونستأنس بهذه الأحاديث على ما فيها من علل، بأن جبريل جاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال له من الذي خلقك؟ قال الله. قال من الذي حببك إلى أبيك؟ قال الله. قال من الذي نجاك من الجب؟ قال الله. قال من الذي من علل بأن جبريل جاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال له من الذي خلقك؟ قال الله. قال من الذي حببك إلى أبيك؟ قال الله. قال من الذي نجاك من الجب؟ قال الله. قال من الذي صرف عنك كيد النسوة؟ قال الله. قال إذن فلما تستغيث أو فلما تطلب الغوث من غيره؟ فإن ربك عاقبك على هذا بأن تمكث في السجن 7 سنين. قال وهو عني راض؟ يعني إذا قضى علي ربي بذلك يكون عني راض؟ قال نعم. جبريل قال نعم. قال إذن فلا أبالي. هذا كما قلت لكم من مما ورد فيه ضعف، ويعني تكلم فيه أهل العلم أهل الحديث في تضعيفه، وإنما يستأنس بهذه الآثار على أن الأنبياء لهم يعني تربية خاصة عند الله تبارك وتعالى، فإن جاز في حق بعضهم أمور هي تباح للعوام قد لا تباح في شأنهم هم، قد لا تباح في شأنهم هم. ويقولون يعني المقولة المشهورة حسنات الأبرار، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني إذا كانت هناك حسنة من الأبرار فتعتبر يعني مع علوها ربما تكون في حق المقرب سيئة، لأن المقرب له درجة وهمة عالية في العبادة وفي الطاعة وفي القربة من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب يوسف وأن يخرجه من السجن سبب أسبابا، وهنا يبين ربنا تبارك وتعالى بأن الأمور مرتبطة بمسبباتها. كان من الممكن جدا أن يصدر عفو من الملك على المساجين ويقول وعفى الملك عن المساجين، لا، إنما هيأ ربنا تبارك وتعالى رؤيا يراها الملك ويحار فيها الحاشية والكهنة والحكماء من حاشية فرعون مصر في تلك الآونة. فالملك رأى رؤيا عجيبة، الملك الأكبر لمصر ليس هو العزيز زوج الله، لأن العزيز يعتبر من أحد وزراء الملك حتى يعني لا تخلط الأمور. فالملك هنا ليس هو العزيز، العزيز مصر يعني والي من قبل الملك الأعظم، من قبل الملك يعني الذي يسود البلاد أو يحكم البلاد كلها. فالملك رأى رؤيا عجيبة، رأى 7 بقرات سمان خرجنا من بحر، فإذا ب7 بقرات نحاف هزال عجاف يسرن في أعقابهن ويبتلعن، 7 النحاف العجاف يبتلعن 7 السمان ولا يظهر من أثر هذا الابتلاء شيء على بطونه. ورأى رؤيا أخرى بأن سبع سنبلات خضر يعني اكتمل الحب في سنابلهن، فإذا بسبع سنبلات أخر يابسات يلتففن حولهن ويأكلهن. هذه رؤيا هالت الملك، فجاء إلى الحاشية وجاء إليهم وقص عليهم الرؤيا، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات. هنا ما قال ما الذي حدث بين السبع سنبلات الخضر واليابسات. لماذا؟ لأن سياق الآية الأولى تدل على أنه حدث مع السنابل أيضا ما حدث مع البقر، فإذا باليابسات يأكلن الخضر أيضا ويلتففن حول الخضر ويبتلعن السنبلات الخضر. فهالت هذه الرؤيا الملك. يا أيها الملأ، وهنا الملأ قلنا دائما يعني سموا بالملأ وسماهم الناس بالملأ في لغة العرب بأنهم ملأ، بأن العين عندما تراهم تمتلئ بهم من هيئتهم ومن صولتهم، وهم دائما الحاشية التي تجلس حول الحاكم حول الملك. ولذلك حتى في بلقيس عندما تعرضنا لقصة بلقيس قالت ماذا؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني عندما ألقي عليها الكتاب من الهدهد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا راحت جمعت عامة الشعب وقالت أيها الشعب أفتوني في هذا الأمر؟ لا، هناك خاصة من خاصيات دائما الملك، وهم يكونوا دائما يعني من ذوي الشرف، من ذوي الثراء، من ذوي الوجاهة والأحساب والأنساب. فجمع الملأ وقال يا أيها الملأ أفتوني، أخبروني بتأويل رؤياي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول القاسمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في محاسن التأويل في قوله إن كنتم للرؤيا تعبرون تشكيك في أنهم يعلمون علم الرؤى، فجاءت الإجابة منهم على ما توقع، هو يشك في علمهم في الرؤى في تأويل الرؤى، فجاءت إجابتهم قالوا ماذا؟ أضغاث أحلام، يعني ما رأيته هو من الأضغاث، والأضغاث جمع ضغف، والضغف حقيقة في لغة العرب هو ما جمع من أنواع النبات شتى وحزم، يعني أنواع من الحشائش والأعشاب حزم، فهي أخلاط ليس نوع واحد، نقول حزم الجرجير مثلا أو حزمة من البقل أو الفجل، لا، هذا أضغاث يعني مجموعة من النباتات الشتى. واستعير اللفظ هنا في قولهم أضغاث أحلام، يعني هذه رؤى مختلطة، اختلاطات اختلطت عليك وليست برؤى مما نستطيع أن نؤوله، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال أهل العلم ربما يقصدون بتأويل الأحلام من هذا النوع الذي فيه أضغاث وأخلاط لن نستطيع أن نؤوله أو نعبره، وربما يقصدون أنه بالفعل أنهم لا علم لهم بتأويل الرؤى وبتأويل الأحلام. وهنا يقول لهم إن كنتم للرؤيا تعبرون، ويقال عبر الرؤيا أو عبر الرؤيا، واللفظ أصلا مأخوذ من عبور النهر. وما يعني عبور النهر؟ أن تقطع شاطئه الذي أنت عليه إلى الشاطئ الآخر، فكأن في عبور الرؤيا أنك تعبر ظاهرها إلى باطنها، أو تعبرها إلى نهايتها التي تؤول إليه، إلى نهايتها التي تؤول إليه وتقع عليه. وطبعا الرؤيا هناك فرق بين الرؤيا، فالرؤيا من الرحمن كما ثبت في الحديث، والحلم ذكرنا ذلك من قبل، الحلم أو الحلم من الشيطان. وهنا قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا تنبه الساق وتذكر نحن كنا مع رجل صديق، كنا مع رجل صالح في السجن، وحكينا له رؤيانا أنا وصديق الذي قتل وأعدم، وأول لنا الرؤيا فوقعت كما أول، فتذكر. ولذلك يقول القرآن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وادكر يعني وتذكر بعد أمة من الأيام، يعني بعد جماعة من الأيام، يعني بعد حين، وإنما قال بعد أمة يعني مقصود بها بعد حين، والأمة يعني هي الجماعة، وما مقصود بها جماعة السنين أو جماعة الأيام. فهنا الذكر أصلها اذكر اذكر، ثم أبدلت التاء إلى دال فأصبحت اذكر، ثم أدغمت الذال في الدال فصارت اذكر، يعني تذكر بعد أمة بعد سنين، قيل بعد سنتين وقيل بعد 7 سنوات كما هو الراجح عند أهل العلم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قيل أن في قول أنا أنبئكم هو خطاب خاص للملك ويخاطبه بصيغة الجمع على سبيل التعظيم، حضراتكم تفعلون كذا وكذا وكذا، ويكون شخص واحد تخاطبه، فإذا خاطبت الشخص بصيغة الجمع يكون ذلك من باب التعظيم، أو حينما تتحدث عن نفسك بصيغة الجمع نحن فعلنا كذا وفعلنا كذا وأمرنا بكذا وتوقفنا عند كذا، يحتمل فيها أمران، إما أنك تعظم نفسك وإما أنك تشرك المستمعين معك أو من لك ولاية عليهم في هذا الأمر. فحينما يقول حاكم أمرنا بكذا، يعني ما هو فقط الذي أمر؟ إن كان هو الذي أمر ولكن الهيئة المنفذة والذين معه يساعدونه فشملهم معه، وهذا من باب التواضع قد يكون، وقد يكون من باب التعالي والتكبر فيجمع نفسه في اللفظ من باب التعظيم. وربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه أحيانا يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الإفراد، وهو الذي يستحق كل التعظيم، وأحيانا كثيرة يتحدث بصيغة الجمع، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنا الغفور الرحيم، وأنا التواب الرحيم، مقال ونحن التوابون ونحن التواب الرحيم، لو قالها ربنا تبارك وتعالى لصدق سبحانه وتعالى، فهو يستحق كل التعظيم. فهنا قيل أنه من باب التعظيم للملك قال أنا أنبئكم، يعني يا جلالة الملك أنا أنبئكم بتأويل هذه الرؤية التي قد رأيتها، أو من باب الكلام مع الملك والكهنة والحكماء والملأ أنا أنبئكم بتأويله. طب هل هو الذي سينبئ أم سينقل تأويل وسينقل ما سيقول له يوسف؟ فإذا هنا كأنه يقول له أنا أنبئكم بتأويل ذلك نقلا عن فتى موجود في السجن حتى تعلموا تأويل رؤياكم، أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون، يعني أرسلوني. وهذا يدل كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن السجن كان في منأى وبعيد عن المكان الذي فيه إدارة الحكم وفيه الملك وحاشية الملك، فأرسلون. ثم ينقلك السياق القرآني مباشرة إلى مواجهة الساقي مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وهنا يكون هناك حذف في السياق القرآني، يعني ما يحتاج القرآن يقول لك فأمره الملك أو أذن له الملك وأرسله إلى يوسف فجاء إلى السجن وفتح له السجان وقابل يوسف وسلم عليه وسولف معه وحكم حكاياته وقال له احكي لنا عن تأويل، لا على طول انظر إلى الإيجاز القرآني وعظمة القرآن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، انتقل على الفور، وإلا فتقدير الكلام فأرسله الملك فذهب إلى السجن فقابل يوسف ثم قال له يوسف، يعني يا يوسف، هذا منادى حذفت أداة النداء فيه، منادى مفرد علم مبني على الرفع، فهنا قال يوسف يعني يا يوسف أو أي يوسف، تنادي القريب تقول له أي أو آ بالهمزة أيوسف أو يا يوسف، من باب يعني تنزيل القريب منزلة البعيد، وفيها يعني من باب أيضا يعني الأدب والتعظيم وهكذا. فهنا يقول يوسف أيها الصديق، انظر إلى الساقي شهد ليوسف بالصديقية، ما قال له يا أيها السجين، ما قال له يوسف أفتنا مباشرة، لا، إنما شهد له بالصديقية، والصديق غير الصادق، الصديق من صيغ المبالغة، هو كثير الصدق وكثير التصديق أيضا، ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق يوم أن قال له القوم أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يزعم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزعم أنه ذهب من بيت الله الحرام
إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد، كل ذلك في ليلة. ونحن نضرب أكباد الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهرا إيابة، شهرا ذهابا وشهرا إيابة، يعني شهرين. وصاحبك يقول ذهبها ورجع وصعد إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى وكلم ربه وخاطبه إلى آخره في ليلة. فكان سؤال أبي بكر رضي الله عنه عن شيء واحد، أو قال ذلك فقط، أو قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المشكلة عند أبي بكر، هل قال أم لم يقل؟ هذه الدرجة درجة الصديقية. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إذن صدق، بدون ما يسأل عن حيثيات ولا تعالى رسول الله كيف هذا كان وإيش كنت راكب، لو كنت راكب صاروخ ما يمكن ما يوديك ويرجعك ثاني في هذه المدة، ويصعد إلى الدرجات إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى السماء السابعة، لو صاروخ بالمعدل العصر الذي نعيش فيه ما يكون في ليلة. إذا كان يعني أهل الأقمار الصناعية يقولون أن الرسالة من القمر الصناعي إلى الأرض تأخذ 12 ساعة لما توصل وترد إليهم مرة ثانية، هكذا قال. فإذا هذا في عصر النبوة ما قال أبو بكر كيف لا، إنما قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق، إذا كنت أصدق في خبر السماء أفلا أصدق في خبر الأرض؟ إذا كان قال لي أو قال لنا أنه أهبط عليه وحي وملك من السماء ويقرئني القرآن ويقول كلام من عند الرحمن وصدقته، أفأكذبه في خبر الأرض؟ أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ وسمي من يومها بالصديق. فالصديق إما أن يكون كثير الصدق أو كثير التصديق، يصدق على الفور ما دام قد استيقن بقلبي صدق المتحدث أو صدق المتكلم. أما الآن ونحن يعني يأتينا الحديث صحيح، وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم متفق عليه، وأجمعت الأمة على صحته، ونقول لا، هذا لا يتمشى مع عموم القرآن ويتعارض مع صريح القرآن، وهذا الحديث يتعارض مع العقل أيضا. لا إله إلا الله، أين أنتم؟ أين تصديقكم؟ أتكذبون؟ أفي شك أنتم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، ونقل الرؤيا كما سمعها من الملك بالضبط. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، الرؤيا إما أن يقصها صاحبها أو يقصها أو أن يقصها الذي نقلها عنه تماما، حتى يستطيع الذي سيعبر الرؤيا أو سيعبر الرؤيا أن يعبرها أو يعبرها عبورا أو تعبيرا حقيقيا. وكذلك الفتوى أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تعرض مسألة على من تريد أن تأخذ منه فتوى، إما أن تحكي له ما حدث معك بالضبط، أو لو كنت تنقل سؤالا عن إنسان لتأتي له بالجواب فتنقل الألفاظ التي قالها، لا تقول يعني أنا فهمت من كلامه كذا، لأن الذي سمع سؤالك سيجيبك على حسب ما سمع، خاصة في فتاوى الطلاق. فتاوى الطلاق لا ينبغي أن تنقل، لا تأتي وتقول والله صديقي قال لزوجتي كذا وزوجته فعلت كذا، لا ينبغي أبدا. إنما ائتني بصديقك فأستمع منه، أسمع ماذا قال. قال لها إن خرجت من البيت أو ذهبت اليوم تكون طالق، نقول له تقصد اليوم فقط أم بقية الأيام، وتقصد بيتا معينا أم لا، وإلى آخر هذه الأشياء، حتى إذا أعطيناه إجابة يتحمل هو وزرها بعد ذلك لو كذب علينا أمام الله تعالى، لأن مسألة متعلقة بالصلاة. يعني بعد ذلك لو كذب على من يطلب منه الفتوى وعاشر زوجته بالكذب وأفتاه الرجل بأن زوجتك عليك حلال وما في شيء وروح يا راجل جامعها وكذا، ممكن يعيش مع امرأتي بالحرام بعد ذلك. فإذا المسألة تحتاج إلى أمانة في نقلك إلى أهل العلم، سواء في الرؤية وسواء في السؤال الذي تريد أن تأخذ منه فتوى، وتكون صادق ما تقول الألفاظ التي يستهواها قلبك حتى تأخذ يعني فتوى تجيز لك التعامل بالربا أو تجيز لك التعامل بالبدع أو الاحتكام إلى غير ما أنزل الله إلى آخر هذه الأشياء. إنما ينبغي أن تكون أمينا في نقل سؤال أخيك إن كنت تنقل، أو في نقل رؤيا، أو إن كنت تنقل ما في نفسك، ينبغي أن تكون أمينا مع نفسك، لأن الله علام الغيوب يطلع عليك، فانتبه لذلك. فنقل، تلاحظ هنا أن الساقي نقل، وحكى ربنا تبارك وتعالى ذلك عن الساقي بأنه نقل نفس الألفاظ التي قالها الملك. وهنا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: وهنا يستدل بهذه الآية أن رؤيا الكافر قد تقع وتعبر، ويستدل أيضا بأنه يجوز أن تقول للكافر يا ملك، يعني أقول ملك أسبانيا أو ملك بريطانيا، يجوز، انظر استنباطات أهل العلم في الكتاب، يجوز أن تقول ملك كذا، ملك الأسبان أو ملك كذا أو ملك النرويج أو البلاد التي فيها مملكة، يجوز مع علمك بأنه كافر أو مع علمك بأنها كافرة. فإذا يجوز أن تقول للكافر لو كان متولي منصب الرئاسة أو الملك رئيس، أو يجوز أن تقول عنه أنه ملك. ورؤيا الكافر تعبر أيضا وقد تقع وتتحقق، فرؤيا الفرعون هنا رؤيا فرعون مصر وقعت وتحققت. فجاء الرجل وقال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال هنا أهل العلم في تكرار لعل، قال لعل الأولى يعني خشي أنه ربما تدركه المنية وهو راجع فتنخرم حياته وينخرم أجله فلا يصل إلى الملك، فقال لعلي أرجع إلى الناس، أو ربما لعل هنا بمعنى كي كما قال ابن الأنباري والزجاج، لعل بمعنى كي، يعني كي أرجع إلى الناس كي يعلمون. كي يعلمون ماذا؟ كي يعلمون تأويل رؤيا الملك، أو كي يعلمون منزلتك فتحن قلوبهم وترق قلوبهم لإخراجك من السجن، بما أنك في هذه المنزلة العظيمة من العلم، كيف يسجن وراء الجدران رجل بعلمك وبصديقيتك وبأخلاقك وبتوحيدك، ولكنها سنة الله تبارك وتعالى. فكم من سجين من أهل التوحيد، وكم من مظلوم يسجن في سجون الطغاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم من عربيد ينعم بالحرية، وكم من زنديق ينعم بالعلو في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أيام توقعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صدق نبوءته في الحديث الطويل عند حذيفة: أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: وشر من ذلك كائن، إلى أن وصل قال: وكيف بك إذا صار المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قال: أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: وشر من ذلك كائن. قال: وما شر من ذلك يا رسول الله؟ قال: وكيف بك إذا ساد القوم شرارهم؟ إذا ساد القوم شرارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل. فإذا أيها الإخوة الكرام، هنا يقول الفتى الساقي، يقول لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فبدأ يوسف عليه السلام وتأول الرؤية كما يلي: تأول 7 بقرات السمان والسبع سنبلات الخضر بسنين من سنوات الرخاء، بالرخاء والخصب، وتأول 7 العجاف المهازيل الضعاف، والسبع سنبلات اليابسات بسنين ستأتي تكون جدبا على أهل مصر. ثم بعد ذلك بدأ ليس فقط أول الرؤية، انظروا، كان للقوم ناصح أمين. وهنا يستدل بعض أهل العلم هنا بأنه وإن كنت بين ظهراني قوم من أهل الضلالة أو الكفر ورأيت فتوى تنفعهم أو تنفع الأشقياء من رعاياهم فلا ينبغي أن تبخل بها، لأن يوسف ما قال لهم في تأويل الرؤيا ستأتي 7 سنوات شديدة وستأتي 7 سنوات عليكم مخصبة وانتهى، لا، اسمع تأويل يوسف عليه الصلاة والسلام، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن يوسف لهم الدواء، قال ستأتي عليكم 7 سنين دأب يعني تجتهدون فيها، والدأب هنا أو دأبا في بعض القراءات السبعية بمعنى ملازمة أو تلازمونها أو تجتهدون فيها وتكدون فيها فتزرعون فيكون عندكم خيرات كثيرة. فنصحهم وقال لهم فهذه السنين استثمروها لأنه ستأتي 7 سنوات أخر شديدة مجدبة لا ينزل فيها مطر ولا ينبت فيها زرع، فعليكم أن تستثمروا هذه السنوات 7 للـ7 سنوات العجاف. قال تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فادخروه فذروه في سنبله، بل يعلمهم كيفية ادخار الحبوب. طريقة، انظر إلى يوسف منذ متى، مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام بسنوات طويلة بقرون، ويعلم البشرية كيفية تخزين الحبوب. الحبوب إذا خزنت في سنابلها لا تصيبها الآفة أبدا، لا تقترب منها السوسة مهما بلغت، وأي حب يدخر ويخزن مهما كانت طريقة التخزين لابد بعد سنة بعد سنتين بعد 3 يبدأ ينبش فيه السوس ويهلكه ويفنيه. الأرز أو الحنطة أو الشعير أو الذرة أو كل أصناف الحبوب، يوسف يعلمهم عليه الصلاة والسلام وينصح للقوم لعلهم يتقون ربهم، وهذا من الأمانة. إذا كنت بين ظهراني قوم حتى من حق الإنسانية عليك، بشر هذه أكباد، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرك أن تحسن إلى البهيمة فإذا ينبغي أن تحسن إلى بني الإنسان من كونه إنسان حتى ولو كان كافرا، لعل إحسانك إليه ونفعك له يكون سببا في هدايته. فانظر إلى يوسف عليه السلام يقول تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا، تحتاجون إليه في الطعام فقط، هو الذي تدرسوه وتخلصوه من سنابله، أما الباقي فخزنوه في سنابله فذروه يعني اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك، يعني من بعد ذلك 7، وهنا في لفتة يعني عند أهل العلم يقولون فإن قيل كيف أشار على المؤنث بذلك، لأن هي سنوات 7 سنوات يشار إليها، تقول هذه السنوات 7 ولا هذا السنوات 7، تقول هذه السنوات 7، إذن فكيف يقول يوسف ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، لماذا لم يقل من بعد تلك، يعني تلك السنوات 7 الرخاء يأتي بعدها 7 سنوات شداد، فكيف قال ثم يأتي من بعد ذلك وأشار بالمذكر. قال أهل العلم هنا يعني نكتات لطيفة حتى يعني يدافعون عن كتاب الله، قالوا عند المشككين قالوا ذلك باعتبار اللفظ، فاللفظ 7 وهو ظاهره مذكر، وهل لهذا نظير في كتاب الله؟ قال نعم، قالوا نعم في نظير من كتاب الله تبارك وتعالى، أما قال ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت، السماء مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، ولكن اللفظ ليس فيه علامة تأنيث، وعلامة التأنيث معروفة هي التاء، فاستخدم ربنا هنا تبارك التأنيث على بابه إذا السماء انفطرت، أو قال ربنا تبارك إذا السماء انفطرت. طيب نأتي في آية أخرى قال السماء منفطر به، ما قال منفطرة به على اعتبار اللفظ ليس على اعتبار المعنى، فهنا قال يوسف ثم يأتي من بعد ذلك يعني من بعد ذلك سبع شداد، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سنوات شديدة، قحط فيها وجدب وإمساك للسماء عن المطر وعدم إنبات النبات ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم، يعني ما ادخرتم لهن، عملتم حسابكم للسبع سنوات الجدب، فتأتي هذه السنوات مجدبة لا زرع فيها ولا ضرع، فيكون النتيجة أن هذا الادخار ينفعكم لهذه السنوات، لهذه السنوات العجاف، لهذه السنوات الشديدة، إلا قليلا مما تحصنون مما تدخرون. طب ما هذا القليل؟ انظر يعني الدقة في قول الحق تبارك وتعالى، القليل هو ما يبقى، يعني إذا السنوات السبع الشديدة ستأكل كل ما ادخرتموه في السنوات السبع الخصاص، إلا القليل الذي تستخدمونه كتقاوي للبذر بعد ذلك، لأن دائما الفلاح يقول لك مثلا أنا أدخر الأول شيء أردب أو أردبين من القمح أو الأرز لتقاوي السنة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبعدين الباقي هذا نتصرف فيه إما بالبيع إما نأكل منه إما نطحن منه إلى آخره، لكن أهم شيء يدخر ماذا؟ التقاوي أو البذور التي سيستخدمها في الزرعة القادمة لنفس المحصول. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن يوسف، قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. إلى هنا ينتهي تأويل رؤيا الملك. إنما يضيف يوسف عليه الصلاة والسلام بشرى أخرى للملك ولحاشيته ولأهل مصر جميعا، يقول ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب هذا العام جاء في رؤيا الملك؟ ما جاء في رؤيا الملك، ما جاء في رؤيا الملك إلا سبع شداد وسبع عجاف، سبع سمان وسبع عجاف وسبع خضر وسبع يابسات. فأضاف يوسف عليه الصلاة والسلام إضافة بوحي من الله تبارك وتعالى وبعلم الله تبارك وتعالى الذي آتاه إياه، قال ثم يأتي، أبشروا وتهللوا يا أهل مصر بعد هذه السبع المجدبة، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يغاث الناس يعني ينزل عليهم المطر أو تخضر الأرض ويغيثهم الله تبارك وتعالى بالخصب. وفيه يعصرون، وفي قراءة أخرى سبعية أيضا وفيه تعصرون على سبيل أنه يقول تزرعون، وأهل العلم في قوله تزرعون قالوا هذا خبر ولكن المراد منه الأمر، يعني ازرعوا، كأن يوسف يقول لهم ازرعوا سبع سنين دأبة أو دأبة فما حصدتم فافعلوا كذا وكذا، فهو كان آمرا لهم، ولكن الصيغة جاءت خبرية ولكن المعنى أمر. فبما أنه جاءت تزرعون بصيغة المخاطب، فقال أيضا هنا من قرأوا تعصرون أو يعصرون على قراءة أكثر أهل العلم قرأوها من القراء السبعة يعصرون، وقرأت تعصرون يعني أنتم الذين تعصرون. طب تعصرون ماذا؟ قال يخاطبهم بلغتهم، فأنتم في الرخاء تعصرون العنب خمرا وتعصرون الحبوب زيوتا مثل حب السمسم والزيتون تعصرونه أيضا زيتا، فإذا يكون المسألة فيها رخاء كثير. وقيل تعصرون أيضا عند أهل العلم يعني تحلبون، وهذه موجودة في لغة العرب، تعصرون يعني تعصرون يعني تحلبون. طب من إذا أيضا عندما يقول تعصرون بمعنى تحلبون يعني بشارة، ومتى تحلب الشاة ويتوفر لبنها وحليبها؟ إذا أكلت من الخصب، وكلما أكلت من الخضرة زاد لبنها. ولذلك أهل الريف وأهل القرى يعرفون أن فصل الشتاء أو فصل الربيع عندما تأكل البهائم الجاموس أو البقر من البرسيم والخضرة يكون نتاجها للألبان أكثر من أيام أن تأكل التبن اليابس. فإذا معنى تعصرون لو كانت بمعنى تحلبون، إذا معنى أيضا بشارة بأن الزرع سيكثر والخضرة ستكثر والبهائم سترعى ويكون لها مرعى ويكون حليبها كثير. قيل أيضا تعصرون يعني تنجون، لأن العسرة، يقول رجل ذو عسرة يعني ذو نجاء أو ذو حصن، هو في حصن، هو في عسر، في عسرة بالصاد يعني في حصن، يعني تنجون مما كنت فيه من الجدب، بخلاف عسرة بالسين، عسرة يعني معسر وفي ضيق وشدة. أما عسرة تستخدم في لغة العرب أيضا بمعنى في حصن حصين. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما سمع الملك ذهب طبعا الفتى إلى الملك متهللا مستبشرا بهذا التأويل وبهذا العلم الرباني، وقص على الملك وعلى الملأ الذين قالوا طبعا يعني هنا أخزاهم بهذه الرؤية، أنتم تقولون هذه أضغاث أحلام، لا ده عندكم أنتم أيها الجهال، لأن لذلك يعني بعض أحيانا ممن يعني يفتاتون على العلم يكون مثلا لا دراية له، يسأل السؤال فيقول الله هذا يعني لا بأس به، لا بأس ما عنده غير كلمة لا بأس وجائز عند أهل العلم، لا بأس وجائز عند أهل العلم. فيعني العالم يقول هذا جائز للدليل الفلاني لكذا وكذا وكذا، أو هذا لم أقف عليه، وهل كونك لم تقف عليه معناه محي من كتب العلم؟ كونك أنت مقصر في الاطلاع وفي العلم وفي المعرفة، هل معنى ذلك أن محيت الإجابة من كتب العلم؟ ولكن طبعا لو أنه يقول لا أدري أو الله أعلم لا بأس طبعا بذلك القول، لأن من قال لا أدري يعني فقد أفتى، ومن قال لا أعلم فقد أجاب، وهذا خير بكثير من الذي يتطاول على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالقول بغير علم، لأن القول على الله بغير علم من الكبائر، وهو من إيعاذ الشيطان لضلال البشر. يقول ربنا تبارك وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ربنا تبارك وتعالى في آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم شنيع، لأنك تتأله وتفتري، والكذب إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوئك مقعدك في النار، فكيف بالكذب على رب العباد سبحانه وتعالى؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على الناس، أو ليس ككذب على أحد في بعض الروايات، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار أو من النار. إذا كان هذا مصير من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يكذبون على الله تبارك وتعالى؟ فانتبهوا لذلك. فهنا جاء وفضحهم وقال لا أيها الملك، رؤياك رؤية حقيقية ولها تأويل، واسمع مني، هذا الفتى قال كذا وكذا 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 وكذا. فلما سمع الملك بالكلام ووجده يتفق مع عقله ومع قلبه والكلام قريب من الحقيقة، فقال ائتوني به. أين هذا السجين؟ سجين بهذا العلم، بهذه العبقرية، بهذا التوحيد، موجود في داخل السجن، تعال ائتوني به. ويذهب يهرول الفتى فرحان بالبشرى ليوسف عليه السلام، يلا يوسف ها جاءك الفرج، عفو من الملك. ويستقبل يوسف عليه الصلاة والسلام الخبر في هدوء تام، فقال ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك فاسأله أولا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قبل أن أخرج لابد أن تعلن براءتي على الملأ، لا أفرح بالبراءة، لا أفرح بالخروج، إنما أريد قبل أن أخرج من هنا أن تعلن براءتي على رؤوس الأشهاد حتى يعلم الناس أني سجنت ظلما. ارجع إلى ربك. وهنا في حديث رواه البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف لو كنت منه لأجبت، يعني لو كنت أنا في مكان يوسف في السجن 12 سنة على أرجح الأقوال، ويأتي البشير ويقول أخرج يا يوسف من سجن الفراعنة، لأجبت أتهلل فرحا وأسجد شكر الله وأخرج. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم لهم توجيه طيب في هذا القول من قول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرسل، وهو أصبرهم على الإطلاق، وهو أفضلهم على الإطلاق، فهو من أولي العزم من الخمس، وهو أفضل أولي العزم عليه الصلاة والسلام. إنما يقول ذلك تواضعا وإكراما لأخيه يوسف، وإظهارا لمنقبته وفضله عند الله تبارك وتعالى. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الصابرين، وهو أعظمهم وأعظم المرسلين عليه الصلاة والسلام، فيقول تواضعا منه، كما يقول في بعض الأحاديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن متى، ما تفضلون عن يونس ابن متى، هو أفضل من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النبيين أجمعين، وصلى بهم إماما. هذا دليل على فضله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من تواضعه، كي نتعلم منه كيف نتواضع. ولذلك رفعه الله تبارك وتعالى، من تواضع لله رفعه، رفع ذكره، فما يذكر نبي كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكره في اليوم كم مرة، في التشهد تذكره وتصلي عليه، وفي الآذان كل أذان تذكره مرتين وأكثر، وكلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم صلينا عليه. فما نال نبي من الأنبياء منزلة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ربه ورفعنا لك ذكرك عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من تواضع. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فهل رجع الفتى إلى الملك؟ وماذا دار بين الفتى والملك؟ وماذا دار بين الملك والنسوة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى عقب صلاة العشاء، ولنا لقاء آخر مع الحديث عقب صلاة العشاء الأحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يصرف عنا كيد الكائدين، وأن يحفظ مسجدنا هذا من كيد الكائدين. أدعو ربكم دائما، ونسأله تبارك وتعالى أن يستجيب لدعائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.